بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المرة والتكرار، ذكرنا دليل المصنف وقلنا أنه أن المصنف يقول أن الأمر الماهي بغض النظر عن تقيد الماهية بالتكرار أو بالمرة، وجاء بثلاثة أدلة ذكرناها. أو قلنا أن الأدلة قريبة من بعض، يعني يمكن يقال ثلاثة أنواع من البيان لدليل واحد تقريبا، هو التبادر، ولكن تارة صب الدليل على المادة، تارة على الهيئة، وتارة على المجموعة من المادة والهيئة. جيد. القول الثاني هو التكرار. القائلون بالتكرار يأتون بثلاثة أدلة، ويرد المصنف على أدلته. الدليل الأول أن الصوم والصلاة والواجبات هذه كلها مكررة، تكرر الصوم، يكرر الصلاة، تكرر، وهذا التكرار يدل على أن هذا أن صيغة الأمر يدل على وجوب التكرار. الرد على هذا الكلام واضح، أن هذا التكرار قد يكون مفهوما من دليل آخر كالسنة أو الإجماع أو مشاكل، لا يستلزم أن يكون دائما الصيغة تدل على التكرار. على أن لو سلمنا أن الصيغة تدل على التكرار، لو كانت الدلالة بمفرد الصيغة لما كان اختلاف بين تكرار الصلاة وتكرار الصيام. الصيام في شهر من أشهر السنة يجب، وبنحو مرة في اليوم، أما الصلاة في طول السنة واجبة وخمس مرات في اليوم. هذا الاختلاف في التكرار من وين؟ من الصيغة. إذا من الصيغة فشلون فرق بينهم؟ إذا مو من الصيغة فمن أين؟ من دليل، فيثبت أنه يجب أن يكون من دليل آخر. لو سلمنا ننقض عليهم بالحج، الحج ما في تكرار مع أن الصيغة تدل. طبعا هم قد يورد يقول الحج لدليل آخر، احنا نقول الصلاة لدليل آخر، ليش الحج لدليل آخر؟ ثبت عدم التكرار فيه. فهذا الدليل الأول عنده. الدليل الثاني قياس. النهي يدل على تكرار الانتهاء أو تكرار ترك هذا العمل. النهي يدل على تكرار ترك هذا العمل، يعني يوم يقول لك لا تشرب الخمر، يعني اليوم لا تشرب وبكرة لا تشرب، كأنه في تكرار. فنقيس الأمر على النهي بجامع الطلب، بما أن هذا دال على الطلب، النهي دال على الطلب ويفيد التكرار، فذاك الأمر الدال على الطلب أيضا يفيد التكرار. المصنف يجيب بجوابين. أولا يكون هذا قياس، والقياس في اللغة باطل، القياس في اللغة باطل. طبعا لا تستشكل أن النحويين إيش كثر يقيسون كلمة على كلمة أخرى، يقيسون ما أدري
في النحو في الصرف.
إيه نعم، مثلا يقول لك إن بعد ما المصدرية زائدة، ما إن تمسكتم بهما، هذه إن زائدة، فكذلك إذا وقعت إن بعد ما النافية فزائدة أيضا لجامع التشابه الظاهري بين ما المصدرية وما النافية. نفس هذا كثير فيه، بل بعضهم قال، ابن الأنباري قال أن النحو كله قياس. ليش كله قياس؟ لأن أنت مو سامع اسم فاعل اسم مفعول من جميع المواد من العرب، إنما سمعت من مواد محددة 100 200 500 وتقيس الباقي عليه. أصلاً عرفوا النحو بالمقاييس المستنبطة من كلام العرب، فكله قياس. شلون المصنف يقول القياس في اللغة باطل؟ نقول أولاً أن المراد باللغة مو النحو والصرف، اللغة علم والنحو علم والصرف علم آخر، اللغة هو معاني الكلمات اللي المعاجم صنفت لهذا العلم، مختلف عن النحو. في اللغة احنا ما نقيس، لازم نفهم الكلام العرب شبه كله بالسماء، لا قياس في اللغة ولو كان في قياس في النحو. ثانيا لو سلمنا ان اللغة من هو شامل للنحو والصرف، مو كل شيء نقيسه في النحو والصرف. كثير ما تشوفون عندهم ضرورة شعرية يقولون لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه وإلى آخره، يعني لهم في القياس ضابط، مو الأمر تقيس على النهي بهذه الطريقة. وهذا تفصيل في وصول النحو، ذاكرين أنواع القياس في اللغة، أنه قياس بجامع العلة، أنواع العلة، ما أدري القياس يكون تارة لشبه اللفظي تارة لشبه المعنوي، تفاصيله. على أي حال أن هذا النوع من القياس لا في اللغة موجود أكيدا ولا في النحو موجود، حتى على فرض أن على فرض شمول علم اللغة للنحو والصرف، هالنوع من القياس لا يوجد في النحو. فكلام المصنف صحيح، القياس في اللغة باطل. يعني أولا في علم اللغة اللي لا يشمل النحو والصرف، لو قلنا بشموله هذا النوع من القياس باطل، مو مطلق القياس. جيد، هذا أولا الرد الأول للمصنف، أن القياس في اللغة باطل، ما تقدر تقول ضربه في كلام العرب لهذا المعنى فقتل أيضا يشابهه، لا، يبلي دليل من العرب فهمت منه هكذا. ثاني الرد الثاني الذي يرد به المصنف، أن قياسكم هذا قياس مع الفارق. أنت قست النهي على الأمر بجامع كل قياس في اللغة في الشرع، يعني في الفقه، ولو احنا ما نقول بالفقه في قياس، ولكن بشكل عام القياس هذه طريقة، ان في علة جامعة. مثلا تقول الخمر مسكر، الإسكار علة جامعة، تاخذها علة جامعة، تقول الإسكار علة لحرمة الخمر. الحين تيجي تشوف هذه العلة شو اللي يشترك مع الخمر فيها، شوف مثلا المخدرات في هالزمن يشترك مع الخمر في هذه العلة، فتقول بما أن المخدرات مسكرة فنفس العلة الجامعة لها حكم الحرمة، هذه الحرمة نحملها على المخدرات مثلا. فالعلة الجامعة في كلامكم شو؟ الطلب. احنا ما نشوف أن الطلب له علية يعني يسبب شنو التكرار، ما نشوف هالشيء. نعم وجهه اشتراك بين الأمر والنهي، ولكن هذا الوجه الاشتراك علة للتكرار؟ لا، مو واضح. علية الطلب للتكرار غير واضح.
يعني ما نقدر نقيس النهي على
نعم ما نقدر نقيسه، يعني العلة الجامعة التي ذكرتموها وهو الطلب ليست علة أصلاً. العلة شنو يقول؟ العلة في تكرار النهي، أن النهي مراد به عدم وجود حقيقة هذا الفعل. حقيقة الفعل كيف لا توجد؟ شلون لازم الحقيقة لا توجد؟ بأن لا يجد، بأن لا توجد الفعل ولا مرة واحدة. يعني اليوم تنتهي من الفعل باشر، تنتهي هاللحظة، اللحظة اللي بعدها، واللحظة الثالثة، وإلى آخره. فهذا مو ناتج من كون النهي طلبا، بل ناتج من كونه نهيا عن حقيقة الفعل. والحقيقة هكذا مقتضاها، الحقيقة هكذا مقتضاها. يوم يقول مثلا لا تجيب معك كتاب، حقيقة الكتاب لا تجيب، لا واحد ولا اثنين ولا الثالث ولا الرابع ولا إلى آخر أفراد هذه الحقيقة. فهذا التكرار معلول لهذه الجهة، وهي أن النهي نهي عن الحقيقة لا للطلب. الطلب ولا شغل بالتكرار وعدم التكرار. أولا رد بأن القياس باطل، ثانيا لو سلمنا القياس العلة الجامعة التي جئتم بها ليست علة جامعة في الحقيقة، ليست علة للتكرار حتى نجمع بين الأمر والنهي بهذه العلة. أوردوا إشكال آخر عليهم، قالوا أن التكرار، هذا التكرار اللي قاعد تقولونه في الأمر، لو سلمنا التكرار يقتضي ترك باقي الأفعال، التكرار في الأوامر يقتضي ترك باقي الأفعال بل نسخ الأوامر بعضها ببعض. لأن إذا قال لك مثلا صلي، يعني شو يعني كرر الصلاة، كرر الصلاة شنو مفهوم منه؟ أن بمجرد ما انتهيت من صلاة لازم تكررها، وإلا وقفت عن الواجب، الواجب هو التكرار، ولو لم تأتي بالصلاة الثانية لكنت آثما. هذا يقتضي أن الصوم والحاج وكل هذا يكون شنو منسوخ، بمعنى الأمر الأخير فقط أنت لازم لنهاية عمرك تكرره، والحال أن هذا باطل لا يقول به أحد. ردوا هذا الرد، هذا الرد الثاني ردوا بأن الآمدي ذاك اليوم قلنا أنه قيد التكرار بالإمكان، يعني التكرار قدر الإمكان بحيث لا يتنافى مع مثلا باقي مصالح الإنسان من عيش من معاشه ومعاده، لا باقي الأوامر الحاج الخمس الزكاة هذه الأشياء لا تتنافى مع الصلاة. نعم الصلاة مأمور بها، مأمور أنت مأمور بتكرارها قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني هم عيش حياتك، هم ارتاح، هم صوم، هم حج، هم إلى آخر الواجبات والمباحات. فهذا الرد الثاني قد لا يرد عليهم، ولكن الرد الأول بأن القياس قياس مع الفارق وارد. أما النهي فمجامع لكل فعل، يعني هذا الرد الثاني هم تكملة للقياس مع الفارق، يقول لك الأمر يقتضي النسخ، نسخ باقي الأوامر، أما النهي لا ما يقتضي النسخ، يجامع أنت تناهيك عن شرب الخمر يجتمع مع الصلاة ويجتمع مع الصيام ويجتمع مع باقي الأفعال ما يضر، أما الأوامر إذا كررت يقتضي نسخ باقي الأوامر. هذان الردان اللذان ذكرهما المصنف، أولا أن القياس باطل، ثانيا أن القياس مع الفارق. رد ثالث أن منو قال أصلا النهي يدل على التكرار؟ بعضهم كسيد المرتضى لا يقول بهذا الكلام، سيد المرتضى يقول لا النهي لا يدل على التكرار، الظاهر هو صحيح، يدل على نفي الحقيقة، على عدم إيجاد الحقيقة، مو تكرر النهي، لا مرة واحدة هذه الحقيقة لا توجدها انتهى،
وهو هذا يستدفع التكرار.
اي نعم الحين يستدفع التكرار او لا،
التكرار لازم له مثلا،
اي نعم التكرار لازم له، والا هو نهي مفرد واحد مرة واحدة نهاك وانت تنتهي مرة واحدة. ليش مرة واحدة؟ لان انا انتهيت من حقيقة شرب الخمر، ولو قد كل يوم مثلا نفسي تميل الى شرب الخمر وكل مرة اتذكر نهي شارع وأتناهى من هذا النهي، فهذا يصير فيه تكرار، ولكن النهي الذي نهى عن الشارع بغض النظر عن الواقع شنو أنا شنو وضعي وميلي إلى المحرمات، نهي الشارع مرة واحدة حقيقة الخمر لا تأتي بها. جيد، هذا الرد الثالث، هذا الرد الثالث ما ذكر المصنف، يعني أن السيد المرتضى لا يقول بالتكرار في النهي، يعني لا نسلم أن النهي دال على التكرار حتى يقاس الأمر عليه، هذا ما ذكر المصنف. رد رابع ردوا على هذا الدليل من القائلين بالتكرار على القياس، قالوا القياس يكون بين شيئين متشابهين لا بين شيئين متقابلين كالأمر والنهي، الأمر والنهي بينهما غاية التنافر ضدان، فكيف تقيس الضد على الضد؟ المفروض مشابه، مثلا خمر وفقاع ما أدري خامر ومسكر وهكذا أشياء متشابهة. لا الأمر اللي طلبوا فعل الشيء والنهي الذي طلبوا عدم فعل الشيء بينهما ضدية. هذا الجواب لا يقوم جوابا. ليش؟ بما أن صحيح من حيث الظاهر هما ضدان ولكن بينهما جهة اشتراك كالأسود والأبيض، هما ضدان ولكن بينهما جهة اشتراك وهو اللونية، هذا لون وذاك لون، فيمكن جمعهما من حيثية واحدة جهة واحدة. اللي هم ادعوا هذه الجهة الواحدة هي الطلب مثلا، احنا قلنا لا مو الطلب مو ولو جهة جامعة ولكن ليست علة للتكرار. فهذا الرد الرابع على دليل الثاني للقائلين بالتكرار لا يقوم. جاءوا بدليل ثالث، هذا الدليل الثالث نقدر نوعا ما نخليه تكملة للدليل الثاني وتقدر تخليه دليل مستقل. قالوا الأمر نهي عن الضد، يعني يوم اللي الشارع يأمرك بشرب الماء ينهاك عن باقي الأفعال المنافية لهذا الفعل. يوم اللي يأمرك بالصلاة كأنه نهاك عن
ترك الصلاة،
عن لا مو ترك الصلاة، كأنه نهاك عن مثلا الحج المنافي للصلاة. مثلا ما أدري
الصوم
الحين ما ينافي مع الصلاة، أشياء اللي تنافي الصلاة مثلا الطواف، الصلاة والطواف يتنافيان. فالأمر ترك الأمر نهي عن ضد المأمور به، والنهي يقتضي التكرار، فالأمر يقتضي التكرار. يعني كأن هذا الدليل قالوا نسلم وياكم أن الجهة الجامعة بين الأمر والنهي ليس هو الطلب. إني من دليل ثاني نقيس هذا على ذاك، نقول هذا نهي عن التكرار والنهي يدل على التكرار، فالأمر أمر بالتكرار. يعني كأن يوم بعبارة أخرى نجيب مثال، إذا الشارع أمرك بالصلاة معناته النهي عن الطواف، جيد؟ النهي عن الطواف فيه تكرار أم لا؟ الكل يقول بأن النهي عن شو اسمه عن الطواف فيه تكرار، لأن النهي فيه تكرار. فنهي عن الصلاة النهي عن الطواف بما فيه تكرار يستلزم أن اللي كان ملازم له وهو الأمر بالصلاة لم يكون مكرر، وإلا ليش ينهك عن الطواف غير أنه لازم تصلي مكرر؟ أو مثلا الحين الطواف ما نيب المثال، نيب الأكل والشرب مثلا، الأكل الأمر بالصلاة نهي عن الأكل نهي عن الشرب، والنهي من الأكل والشرب مكرر فيه تكرار، فكذلك الآن الملازم له. ولكن هذا الدليل يظهر منه أنه متزعزع. شلون الصلاة تنهى عن الأكل والشرب بالتكرار؟ يعني واضح أنه وإلا لازم أنه ما نأكل ولا نشرب ولا نسوي شيء نموت، يعني على طول الجاهلين ولد يموت، فواضح. ولكن بيان الرد قسموا، قالوا هذا التقسيم راح نشرحه المصنف يابا بعبارة واحدة، ولكن إذا نفكك عبارته هذا التفصيل يتضح. قالوا تارة قصدكم بالضد شنو؟ الأمر نهي عن الضد، هذا الضد ما هو؟ تارة تقصدون الضد العام وتارة تقصدون الضد الخاص. الضد الخاص يعني شنو؟ يعني كالأكل والشرب، يعني الأشياء الوجودية، أكل شرب طواف أيا كان واجبا كان شرعيا لم يكن شرعيا أيا كان، هذا ما نسلم. ما نسلم بأن النهي بأن الأمر بالصلاة مثلا نهي عن هذه الأمور الوجوبية، الأكل والشرب وإلى آخره. نعم إلا في حالة واحدة أن يكون شيئين ضدين يعني لا ثالث لهما، ضدان لا ثالث لهما، كمثلا يأمرك ب مثلا مثلا الأمر والنهي، إذا أمرك الشارع بأن تأمر عبدك بهذا الفعل أكيد ينهاك عن نهي عبدك من هذا الفعل. ليش؟ لأن ماكو شق ثالث، إذا أمرته هذا مناقض لنهيك عنه، ماكو ضد ثالث. أما الأفعال العادية اللي عندنا غالب الأفعال الأكل والشرب هذه مو أمر لا ثالث له، الصلاة يضاده شنو الأكل الشرب الحج الزكاة الخوم كل الأفعال هذه ما شاء الله من الأفعال عندنا كلها أضداد لبعضها البعض، فلا نسلم أن الأمر نهي عن الضد الخاص يعني ضد الوجودي. أما إذا قلتهم أن الأمر نهي عن الضد العام، الضد العام يقصدون به ترك الفعل، يقصدون به ترك الفعل، نعم نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن تركه، الأمر بالصلاة يساوي النهي عن ترك الصلاة، هذا واضح الكل يقول به، ولكن هذا النهي عن ترك الصلاة لا نسلم أن فيه دوام وتكرار، لا نسلم أن فيه دوام وتكرار، لأنه هذا لازم الأمر بالصلاة، فإن كان الأمر بالصلاة دائما مكررا هذا يكرر، إذا ما كان مكرر هذا لا يكرر تابع له، مثلا يقول لك قف هنا ساعة أو لا تتحرك ساعة، لا تتحرك ساعة، أو خليني بأمر مثلا أسكن ساعة، أسكن ساعة نهي عن الحركة، ولكن إذا قلت ساعة قعنهاك عن الحركة بمقدار الساعة في إطار هذه الساعة. ليش؟ لأن النهي هو النهي عن الترك هو مدلول التزامي للدلالة المطابقية الأمر، الأمر يوم يقول لك أسكن ساعة أمر يدل مطابقة على السكون خلال الساعة، ويدل التزاما على نهي عن الحركة، فالدلالة الالتزامية وجودها تابع لوجود الدلالة المطابقية، إذا الدلالة المطابقية تحددت بساعة قلت أمري هذا محدد من ساعة 9 إلى 10، دلالته الالتزامية أيضا محددة بهذه الساعة، فإذا صارت 10 دقيقة خلاص ينمحي من الوجود الأمر وينمحي بانمحائه النهي اللي مدلوله الالتزامي، فالنهي تابع له، ما تقدر تقول النهي دائم ولكن الأمر محدد بساعة مثلا، ما يصير، كأن أنا أقول لك أسكن ساعة فقط ولكن النهي عن الحركة إلى يوم القيامة، لا مو معقولة هذه. جيد، هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة،
يعني مثل يكون التقييد لغوي مثلا،
إيه نعم كان التقييد يكون لغوي، هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة للقائلين بالتكرار. الدليل الأول كان شنو؟ لو لم يكن للتكرار لما كرر الصوم والصلاة. الدليل الثاني القياس، قياس الأمر على النهي. الدليل الثالث أن الأمر نهي عن ضده، عفوا الأمر نهي عن ضده، فكما أن النهي للتكرار الأمر للتكرار، ورددنا على الأدلة الثلاثة. القول الثالث في المطلب قلنا فيه 5 أقوال، هذا القول الثالث هو القائل، هو قول القائلين بالمرة، يعني إذا أمر بأمرين فالمراد هو الإتيان به مرة واحدة. دليلهم أن الامتثال يتحقق بالمرة الواحدة. يعني إذا قال لك الشارع مثلا صلي، وأنا قمت مباشرة وصليت، يصدق على فعلي هذا أنه امتثال أم لا؟ الكل مجمع على أن هذا امتثال. يقولون هذا عدوا هذا الفعل امتثالا دليل على كون الصيغة دالة على هذا المطلب أن الأمر للتكرار. الرد واضح، نقول تحقق الامتثال بالمرة الواحدة هذا من باب آخر، من باب أن المطلوب من الشارع أو مطلوب الشارع منا هو إيجاد الحقيقة، والحقيقة متى توجد؟ بفرد واحد. مثلا أنا أقول لك حقيقة العنقاء، فرد واحد يوجد في الخارج من العنقاء كافي أن هذه الحقيقة موجودة. هذا دليل، هذا رد على دليلكم أن حصول الامتثال بالمرة الواحدة من باب آخر، من باب أن الحقيقة تحصل بالمرة الواحدة، لا أن من باب الدلالة اللفظية. ما لجنوا بالدلالة اللفظية، شيء عقلي أن المطلوب مني إيجاد حقيقة الصلاة، المفهوم هذا، والمفهوم شلون أوجده؟ بفرده. أخو المفهوم نفسه ما يقدر أوجده في الخارج غير أوجد فردا من أفراده في الخارج، فهذا أمر عقلي لا دلالة لفظية. هذا الرد الأول اللي جاء به المصنف. الرد الثاني الذي هم جاب المصنف أنه لو كانت الصيغة تدل على المرة الواحدة، إذا أنا جبت مرتين صليت مرتين، صليت الظهر مرتين مثلا،
صار عدم امتثال مثلا،
صار شنو؟ الشارع أراد مني الصلاة مرة واحدة وأنا أتيت بالصلاة مرتين، هذا لا ينطبق علي شنو أمر، لا ينطبق على أمر الشارع. الشارع قال لي مرة واحدة، ليش أتيت به مرتين؟ فتعتبر غير ممتثل لأنك أوجدت الأمر مرتين، المأمور به أوجدته مرة، يعني مقيد بالمرتين مو مقيد بالمرة الواحدة. هذا الرد الثاني اللي جاء به المصنف، ولكن هذا الرد الثاني يمكن الرد عليه، اللي المصنف بعد هذا الرد ما ذكره. والرد واضح أن الذي جاء بالصلاة مرة أخرى كأنه امتثل الأمر الأول مرة أخرى، يعني امتثال آخر، مو أن امتثال واحد فيه مرتين. نعم إذا فرضنا أنه امتثال واحد، يعني هاي المرتين اللي أنا جبتهم الصلاة امتثال واحد، نعم، ولكن في الحقيقة أنا امتثلت أمر المولى مرتين، رأيت الأمر أن المرة الثانية ما مطلوبة عند الشارع أو مو مطلوبة، ما لنا شغل. مثلا كان المولى يقول لعبده ائتني بالماء، يا مرة واحدة امتثال، يا مرة ثانية امتثالا آخر، امتثالا آخر لأمر مولاه، يعني كأن هناك أمرين، مرة أمره الشارع والعبد توهم أمر آخر بنفس المدلول، وياب قلاص ثاني ماء توهم. الحين إما المولى يشكر على هذا القلاص الثاني اللي توهم، يقول يعطيك العافية القلاص الثاني أنا ما كنت أبي، ولكن فيذيبه، إما لا مباح يبتلي يخليه على الطاولة وما يشكر. فبالتالي ائتمار للأمر الأول مرة أخرى، مو أن إذا ياب قلاصين ائتمار واحد، هذا لا، ائتمر بالأمر مرة أخرى، فلا يرد عليهم أنه ليس امتثالا، الاتيان بالفعل مرة ثانية ليس امتثالا، هذا لا يرد. كأن المصنف جمع المرتين، قال هل مرتين بمجموعهما لا يصدق عليهما أمر الشارع، ليش؟ لأنه قال مرة وأنا جبت مرتين. نحن نقول لا، فكك المرتين، المرة الأولى امتثال أم لا؟ هذا امتثال رقم واحد، المرة الثانية امتثال ثاني لنفس الأمر، لا تسوي المجموع امتثال واحد، سوي كل واحد منهم امتثال. غاية الأمر أن الامتثال الثاني مو معلوم أنه يكون مطلوب للشارع أو العبد يكون مثابا على هذا الامتثال. نعم، يرد هذا الإشكال، إشكال المصنف لو قررنا، تذكرون ذاك اليوم قلنا أنهم اختلفوا في تقرير القول بالمرة، بعضهم قال القول بالمرة شنو هو؟ الإتيان بالفعل مرة واحدة مع النهي من المرة الثانية، بعضهم هكذا قرر، وبعضهم قال لا فارغ عن المرة الثانية الإتيان بالفعل مرة واحدة. الحين شنو وضعه في المرة الثانية؟ ما لنا شغل، العبد المولى يعلم عبده ما يثيبه ما يثيبه إلى آخره. فعلى التقرير الأول اللي الإتيان بالفعل مرة والنهي عن المر عن الزيادة، نفس ما عبر المصنف بداية البحث يوم اللي كان يقرر الكلمات قال شنو؟ مرة من غير زيادة. نعم على هالتقرير صحيح كلامكم أنه كان إذا المولى قال لعبده ائتني بالماء مرة وأراد النهي عن المرة الثانية، نعم المرة الثانية لا يكون مذنبا العبد، ولكن إذا قال مرة واحدة يجيب لي ماء والعبد ياب له مرة بعدين حس أنه يحتاج مرة ثانية ياب مرة ثانية وثالثة والمولى ما منعه من التكرار، فهذا لا نسلم أنه ليس امتثالا بل امتثاله. غاية الأمر أنه توهم الامتثال من العبد وإلا المولى لم يمنعه. زيادة على أن هذا التقرير اللي المصنف تمسك به، الأمر من دون زيادة، عفوا المرة من دون زيادة، هذا لا يتناسب مع الدليل اللي يابو. دليلهم شنو كان؟ كان أن الحقيقة توجد بالمرة الواحدة. هذا الدليل لا ينفي المرة الثانية، فارغ عن المرة الثانية التي أتى العبد بالفعل، فارع عن هالمسألة، فقط ناظر إلى أن المرة الواحدة تكفي، كفاية المرة الواحدة من دون نهي عن المرة الأخرى. فدليل اليابو ما يفهم من النقض اللي المصنف نقض عليه. نعم لو يابو دليل آخر ثبت ذاك التقرير الثاني اللي أمر بالمرة والنهي عن التكرار بدليل آخر، نعم نورد عليه، أما دليلهم هذا قاصر عن إثبات النهي عن التكرار. القول الرابع القائلون بالتوقف. القائلون بالتوقف دليلهم نفس الدليل السابق اللي مو السابق يعني قصدي في الأصل السابق، في الأصل السابق المتوقفون قالوا بما أنه لم يثبت بالعقل ولا بالنقل المتواتر ولا بنقل الآحاد فنتوقف، هل يدل على الوجوب الأمر أم لا يدل، نتوقف. إن يم نفس الكلام توقفوا، قالوا بما أن ما عندنا دليل من العقل ولا من النقل لا آحادا ولا متواترا نتوقف في المسألة.
هذين المتوقفين هم نفسهم الجماعة اللي توقفوا في ذاك توقفوا في هذا؟
ما أدري، ما أدري من المتوقف أصلا. فالمصنف رد عليهم بنفس الرد اللي هناك قلنا، هناك قلنا أن يمكن التفريق ولو دليل المصنف يرجع بالتالي إلى الآحاد، يعني حاصل الكلام أن الظن منو قال أنه مكافي في نفس الموارد، الظن منو قال أنه مكافي في نفس الموارد، نحن نكسب الظن من التبادر، يتبادر الحقيقة يتبادر من الأمر الحقيقة الإتيان بالحق طلبوا الإتيان بالحقيقة، هذا التبادر ولو ظني بما أنهم متوقفون على نقل أهل اللغة من العرب، ولكن هذا الظن فيه الموارد كافي. هذه الأقوال الأربعة التي جاء بها المصنف. هناك قول خامس اللي ما ذكر المصنف يظهر من كلام السيد المرتضى وهو الاشتراك، أن الأمر مشترك بين النهي وال عفوا الأمر مشترك بين المرة والتكرار بنحو الاشتراك اللفظي. شنو دليلك؟ دليلنا حسن الاستفهام، يعني إذا أمرك الشارع بالإتيان بالماء يحسن من العبد أن يسأل آتي بالماء مرة واحدة أم أكثر من مرة. نفس هذا أن العبد يسأل كم مرة آتي بالماء، كم غلاس، كم كوب من الماء، نفس هذا السؤال يفهم منه أن هذا مجمل، كلامك يا مولاي مجمل يصدق على المرة ويصدق على التكرار كالعين. شلون يدل على الذهب والفضة؟ إذا قال المولى لعبده اتني بعينه، العبد يسأله يقول لك الذهب أو الفضة، نفس الكلام هني يسأله مرة واحدة يجيب الماء، يوم اللي تقول لي صلي أصلي مرة واحدة أم أصلي كم مرة، نفس الكلام هني. حسن الاستفهام يدل على الاشتراك اللفظي أو دليل على الاشتراك اللفظي. ولكن يراد هذا الكلام بأن حسن الاستفهام لا ليس دليلا على الاشتراك اللفظي فقط، دليل على الاشتراك المعنوي أيضا، دليل على الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي يعني شنو؟ يعني إذا استخرجت من عندك شيئين، إذا استخرجت منهم عنوان ثالث وأمر المولى بهذا العنوان الثالث يحسن للعبد أن يسأل هذا الفرد تقصد أم ذاك الفرد. مثلا إذا المولى قال له ايتني برجل، للعبد أن يسأل آتي بزيد أم عمرو، له أن يسأل. والحال أن الرجل ما حد يقول أنه مشترك لفظي بين زيد وعمرو، مو مشترك لفظي، مشترك معنوي، يعني عنوان يصدق على هذا ويصدق على ذاك، يعني هذه أفراده مو أن مداليل اللفظية المختلفة، لا هذا فرد مشترك بين هذا وذاك. فحسن الاستفهام ليس دليلا على الاشتراك اللفظي، بل هو دليلا على الاشتراك المعنوي أيضا، وهو قول المصنف. المصنف يقول بالاشتراك المعنوي بين المرة والتكرار، يعني الاشتراك المعنوي دائما بهالنحو، أن تستخرج عنوان ثالث، هذا العنوان الثالث يصدق على المرة والتكرار. المصنف هكذا قال نحن نريد الحقيقة، حقيقة الصلاة. الصلاة تصدق على 100 مرة تصلي يقال لها صلاة، إذا مرة واحدة تصلي يقال لها صلاة، ففارق عن المرة والتكرار. فحسن الاستفهام هني ما ينفع. دليل الثاني الاستعمال دليل الحقيقة، يعني نفس أن استعمل في المرة واستعمل في التكرار يدل على أنه حقيقة في المرة وحقيقة في التكرار. هذا الدليل ردينا عليه سابقا، كل منه قال أن الاستعمال دليل الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، مو مجرد أن نستعمل فهو حقيقة. بعضهم حين ليش ابن هذا القول بالاشتراك؟ لأن بعضهم قال التوقف اللي قلناه القول الرابع فسره بالاشتراك، يعني قال شنو قصدكم بالتوقف؟ في احتمالين، إما أنهم توقفوا في الدليل، يعني قالوا ما ندري شنو نقول، أن هذا الدليل نرجحه أم هذا الدليل نرجحه فنتوقف. تارة التوقف يفهم منه توقف في العمل، توقف في العمل، يعني إذا أمرنا المولى بأمرين وماكو قرينة على المرة والتكرار نتوقف حتى يأتي، يعني في إجمال حتى يأتي شنو تفصيل، إما مرة إما تكرار، هذا توقف. ولكن التوقف الأول اللي ذكره المصنف توقف في الأدلة، يعني لا عندنا عاقل ولا ناقل ما نتكلم، نسكر حاجة ما ندري شو. أما هذا التوقف الثاني يقولون نعم الأدلة موجودة ولكن في العمل نقول بالاشتراك اللفظي فنتوقف. لنا أدلتنا على الاشتراك اللفظي فنتوقع. فتارة التوقف يفسر بالتوقف في الأدلة، يعني يصل الأدلة ما تشوفها ناهضة لإثبات لا هذا القول ولا ذاك القول ولا ذاك القول، وتارة لا تأتي بدليل كما أتى سيد المرتضى، تأتي بدليل على التوقف في مقام العمل لا في مقام الأدلة، فهذا قول له دليله لأن توقف في الأدلة. فالتوقف فسره بالتفسيرين، المصنف فسره بالتفسير الأول، قول السيد المرتضى أيضا رحمة الله عليه يمكن أن يفسر بالتوقف أنه توقف لا في مقام الأدلة بل في مقام العمل. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الخمسة. حين نطبق على العبارة، قال احتج الأولون يعني القائلون بالتكرار بوجوه، أحدها أنه لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وقد تكرر قطعا، هذا الدليل الأول. الثاني أن النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر قياسا عليه بجامع اشتراكهما في الدلالة على الطلب، هذا العلة المشتركة علة الجامعة بينهما هو الدلالة على الطلب. والثالث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائما فيلزم التكرار في المأمور به. هذه الأدلة الثلاثة. والجواب عن الأول اللي لو لم تكن لتكرار لما كررنا الصلاة والصيام، المنع من الملازمة إذ لعل التكرار إنما فهم من دليل آخر، سلمنا أنه مو من دليل آخر من نفس الصيغة لكنه معارض بالحج. ليش من صيغة الحج ما فهمت التكرار؟ فإنه قد أمر به ولا تكرار. وعن الثاني الدليل الثاني أن النهي يقتضي التكرار فالأمر كذا. والثاني من وجهين، يعني نرد أو الجواب عن الثاني من وجهين، قلنا وجهين، تارة نقول أصل القياس باطل في اللغة، لو سلمنا القياس يقول العلة المشتركة اللي جئتم بها ليست علة في الحقيقة للقياس، أحدها أنه قياس في اللغة وهو باطل وإن قلنا بجوازه في الأحكام. ولو سلمنا وياكم أن في الشرع في الفقه يمكن القياس، ولكن في اللغة لا نسلم أنه يمكن القياس في مدلول الألفاظ اللغوية لأنه سماعي بحت، ضرب العرب قال بهالمعنى خلاص أسلم أنه بهالمعنى، ما أدري جاء بهالمعنى ذهب بهالمعنى أسلم ويا واضح وضع اللغة. وثانيهما بيان الفارق، أن لو سلمنا القياس قياس مع الفارق هذا، ويذكر فارقين. الفارق الأول أن النهي، فإن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو إنما يكون بانتفائها، يعني انتفاء الحقيقة يكون بانتفائها في جميع الأوقات. يعني هذه جهة دلالة النهي على التكرار، مو الطلب، الطلب ما له شغل فارغ عن التكرار وعدم التكرار، جهة دلالة النهي على التكرار هو انتفاء الحقيقة، وهذه الجهة انتفاء الحقيقة المقتضية للتكرار أو المقتضية للتكرار، هذه الجهة لا توجد في الأمر حتى نقيس الأمر على النهي، لا الأمر بل بالعكس يقول بإيجاد الحقيقة لا بانتفاء الحقيقة، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة إثبات الحقيقة. هذا الفارق الأول، أن النهي دلالته على التكرار لدلالته على انتفاء الحقيقة، وهذا المدلول انتفاء الحقيقة لا يوجد في الأمر، فلا جامع بينهما من هذه الجهة. الفارق الثاني وأيضا التكرار في الأمر مانع من فعل غير المأمور به، يعني لا يجتمع الأمر، يعني لا يجتمع الفعل المأمور به مع باقي الأفعال، بخلافه في النهي إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعلين. هذا الفارق الثاني، يعني التكرار في النهي ممكن متصور، وأنه يقدر يتناهى عن الخمر والزنا إلى آخره، ويصلي ويصوم ويأتمر بباقي الواجبات. ولكن في الأرض إذا صلى لا يطوف، إذا طاف لا، ما أدري مثلا لا يصوم، ما أدري إذا صام مثلا ما أدري لا يأكل المقدار الواجب مثلا، وهكذا. هذا الفرق الثاني. طبعا قلنا أن هذا الفرق الثاني فروا منه بالتقييد بالمرة، بالتقييد التكراري بحد الإمكان. قالوا أنه يقتضي التكرار ولكن بحد الإمكان، فالأمر يصير كأنه أنه ما يقتضي، يعني قد يجتمع مع باقي الأفعال أيضا، لأن تصلي هذا الصلاة بصوب ثم تحج وتطوف وتسعى بصوب، فقدر الإمكان كل واحد قدر الإمكان. ولكن الرد الأول على، يعني موجود الفارق الأول موجود. وعن الثالث شنو كان؟ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالنهي إذا اقتضى التكرار الأمر أيضا يقتضي التكرار. وعن الثالث بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، يعني لو سلمنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا أن هذا كلام باطل. منو قال أن الأمر بالصلاة نهي عن الشرب، نهي عن مثلا الصوم، مثلا نهي عن ما أدري باقي الأفعال، الأمر بالصوم نهي عن الزكاة مثلا، منو قال؟ يقول لو سلمنا بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده الخاص، يقصد لو سلمنا أنه نهي عن ضده الخاص أو تخصيصه بالضد العام، إما لازم نسلم وياكم، نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الخاص، الأمر الوجودي الثاني، أو حتى لا يرد عليكم هذا الإشكال نقول قصدكم أنتم ضد العام، وهو بمعنى ترك الفعل، الإشكال لا يرد بعد. وإرادة الترك منه من هذا الضد العام، لو سلمنا بهذا وصححنا استدلالكم شوي، عدلناه قويناه، إما نقول نسلم وياكم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده العام ولو في معاذير كثيرة نسلم، أو نعدل كلامكم نقول تقصدون ضد العام مو الخاص، بمعنى ترك الفعل مو بمعنى فعل آخر. فلو تماشينا وياكم إلى هالمقدار بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهي عن ضده أو تخصيصه بالضد العام وإرادة الترك منه، منع كون النهي الذي في ضمن الأمر مانعا عن المنهي عنه دائما. لو عدلنا لكم استدلالكم كل هذا التعديل، لا نسلم أن النهي يخرج عن دائرة الأمر، هذا النهي اللي مدلول التزامي للأمر دائرته محدودة بدائرة الأمر، بل يتفرع على الأمر الذي هو في ضمنه، فإن كان ذلك دائما فدائما، يعني إن كان الأمر دائميا لا تشرب الخمر أو مثلا صلي دائما مثلا، نعم نهي عن عدم الصلاة، عن ترك الصلاة دائما، وإن كان في وقت ففي وقت. إذا قال لك صم شهر رمضان، فالنهي عن ترك الصوم في شهر رمضان مو عن باقي في باقي الأزمنة. مثلا الأمر بالحركة دائما يقتضي المنع من السكون دائما، نعم نسلم وياكم صحيح هذا الكلام، والأمر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها لا دائما. ما تقدر تقول أن إذا الأمر كان في ساعة محددة النهي مستمر إلى باقي الأحوال، فالنهي محدد، لا نسلم أن النهي المدلول عليه بالدلالة الالتزامية شنو دائمي. هذا تمام الكلام في القائلين، في قول القائلين بالتكرار. أما القائلون مرة واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيد لعبده أدخل الدار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفه، دخل خلاص عد ممتثل، ولو كان للتكرار لما عده، يعني لازم يطلع عيد الشيء يطلع عيد الشيء، مو معقول. قال لا ادخل الدار مرة واحدة. والجواب والجواب أنه إنما صار ممتثلان العبد لأن المأمور به وهو الحقيقة حقيقة الشيء، كما المصنف يقول حصل بالمرة، هذه الحقيقة تحصل بالمرة لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها، يعني أمر عقلي، العقل يقتضي أن المولى أمرني بحقيقة الصلاة وأنا أتيت بهذه الحقيقة بفرد، يعني الإتيان بهذه الحقيقة بفرد من أفرادها، هذا العقل يدل عليه، مو دلالة لفظية ما نشعر بالألفاظ، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها، إذ لو كان كذلك لم يسبق الامتثال فيما بعدها. هذا نقد، يقول إذا كان نفس ما تقولون، قلنا في ردين، الرد الأول أنه مو دلالة لفظية، دلالة هذا العقل يدل عليه، الرد الثاني أن العبد لو كرر لما كان ممتثلا، لأن أمر المولى مقيد بمرة واحدة، والذي جاء به العبد مقيد بمرتين. قلنا هذا يمكن رد عليه أنه مرة ومرة مو مرتين. ولا ريب في شهادة العرف بأنه لو أتى بالفعل مرة ثانية وثالثة لعد ممتثلا، العرف هكذا يشهد أن خلي يصلي مرة ثانية ممتثل، فهذا دل على شيء يدل على أنه أمر بالحقيقة، لعد ممتثلا وآتيا بالمأمور به، وما ذاك إلا، يعني هذا عده ممتثلا ليس إلا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار، إذا جبت مرة واحدة أنت ممتثل، إذا جبت أكثر من مرة أنت ممتثل، ففي كلا الحالتين أنت ممتثل، فيقتضي شنو؟ أن الأمر موضوع لماهية الصلاة مثلا، وهو طلب إيجاد الحقيقة، وذلك يحصل بأيهما وقع. ولكن قلنا هذا الكلام الرد عليه، كلام المصنف هذا نفس الكلام اللي قاعد يقوله حق تأييدا لمدعاه، يمكن أن يقال القائلين بالمرة، لأنهم يقولون امتثال وراء امتثال، مو امتثال واحد، أنت قاعد تقول أن امتثال، يعني كل هالصلوات الأمية اللي صلاها العبد امتثال واحد لأمر المولى، احنا نقول لا، 100 مرة صلى 100 مرة امتثل المولى، مو امتثال واحد، على كلامك يصير امتثال واحد، على كلامك يصير 100 امتثال، ما يضر. واحتج المتوقفون بمثل ما مر من أنه لو ثبت لثبت بدليل، والعقل لا مدخل له، والآحاد لا تفيد، والتواتر يمنع الخلاف. يعني شنو؟ يعني العقل لا مدخل له في الأمور اللفظية، معنى الألفاظ. الآحاد لا تفيد القطع بل تفيد الظن. التواتر يمنع الخلاف، يعني شنو؟ يعني لو كان في تواتر هالمجتهدين وهالمتتبعين وهالعلماء هذول ما اختلفوا، التواتر موجود خلاص، يعني نفس ما قال هنا، قال اللي متتبع ومجتهد يحصل هذا التواتر، فما يختلفون بعد، فأكيد ماكو تواتر. والجواب على سنن ما سبق، يعني على الطريقة التي سبقت، بمنع حصر الدليل فيما ذكر، فإن سبق المعنى إلى الفهم من اللفظ أمارة وضعه له، أمارة وضعه له، فإن سبق المعنى إلى الفهم، احنا نشوف ان المولى اذا امر العبد يسبق الى الذهن من امره شنو؟ ان المطلوب هو الحقيقه، نفس هذا السبق دليله، ليش تقولوا ماكو دليل؟ دليل ظني وما ادري الى اخره، وعدمه دليل على عدمه، يعني عدم السبق، عدم التبادل الى الفهم دليل على عدم الحقيقه. وقد بينا أنه لا يتبادر من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل، وذلك كاف في إثبات مثله، يعني هذا المقدار. ولو ادعيت أن هذا اللي قاعد تقولونه ظني، هم أخبار أحد، يقول هذا المقدار كافي، لو سلمنا ظني قطعي اللي كان هذا المقدار من الدلالة كافي في إثبات مدعانا، مو لازم يكون قطعي 100%. والحمد لله رب العالمين. وأنتم من المحسنين.